أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في التفصيل الذي أفاده السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، حيث إنه رحمه الله ادعى عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية التي يكون الشك فيها شكا في الجعل، ولكنه ليس من موارد احتمال عدم أو احتمال طروة النسخ. والوجه فيما ذهب إليه كما بيناه في الدرس السابق هو أنه يلزم من جريان الاستصحاب في هذه الحالة، أو يلزم من شمول دليل الاستصحاب لهذه الحالة، حصول تعارض أو تهافت أو إجمال بين استصحابين متكاذبين، أحدهما استصحاب عدم الجعل الزائد والآخر استصحاب بقاء المجهول. فمثلا في مثال الماء الذي تغيرت أوصافه بأوصاف النجاسة، إذا شككنا شبهة حكمية في أن التغير التلقائي هل يستوجب زوال النجاسة أو لا يستوجب جواز زوال النجاسة، فهذا عند السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه شك في الجعل. فذكر رضوان الله تعالى عليه أنه هنا في هذا المورد لو أجرينا الاستصحاب للزم التهافت والتعارض الداخلي، لأنه إذا أخذنا الجعل نفسه فإنه ما دمنا نشك في مقدار ما جعل، فإننا على يقين سابق من عدم الجعل الزائد أو من عدم المقدار الزائد من الجعل، فنستصحب عدم جعل النجاسة الزائدة، فيثبت حينئذ ببركة هذا الاستصحاب الطهر. ولكننا إذا أخذنا الماء الفعلي الذي تغيرت أوصافه فعلا بأوصاف النجاسة، فنقول إن هذا ثبتت له النجاسة خارجا بالفعل، فإذا شككنا في بقاء النجاسة إلى ما بعد زوال التغير تلقائيا، فإننا لنا أن نستصحب حينئذ بقاء هذه النجاسة. فاستصحاب بقاء الحكم الفعلي أو استصحاب بقاء الحكم المجعول نتيجته ما هو؟ نتيجته أن نستصحب بقاء النجاسة. فأحد الاستصحابين يعطي نتيجة وهي ثبوت الطهارة، والآخر يعطي نتيجة مباينة وهي ثبوت النجاسة. هذه كانت الإشكالية التي طرحها السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف فيما يرتبط بالشبهات الحكم. في دليل الاستصحاب. دليل الاستصحاب لو سمحنا له بأن يشمل مورد الشبهة الموضوعي، مورد الشبهة الحكمية، يعني هذا المورد للشبهة الحكمية، فإنه ينطبق حيثما تتوفر له الأركان، وقد وجدنا أن الأركان متوفرة على كلا الصعيدين، على صعيد عالم الجعل وعلى صعيد عالم المجعول، ولكنهما يقودان حينئذ إلى نتيجتين متكاذبتين. الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه يريد أن يحل هذه الإشكالية، وبرأيه أن هذه الإشكالية من قبل السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه شبهة لا تزيد على كونها شبهة، فإننا لا نسلم حصول معارضة بين استصحاب عدم الجعل الزائد وبين استصحاب بقاء المجعول، بل إن استصحاب بقاء المجعول إما أنه لا يجري في حد نفسه، وإما أنه يسقط بالمعارضة. هذه النتيجة سوف نصل إليها بعد تقديم مقدمة. هذه المقدمة ربما للوهلة الأولى يقول قائل بأنه كان على الشهيد الصادر أن يقدمها، أن يذكرها في بعض المباحث المتقدمة في الحلقة الثالثة، وكيفما كان حاصل هذه المقدمة أن كلمة المجعول تطلق في علم الأصول ويراد بها أحد معنيين. كلمة الحكم المجعول تطلق ويراد منها في الأصول أحد معنيين. المعنى الأول وهو المعنى المعروف الشائع المتداول وخاصة في مدرسة الميرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه، والذي هو المأنوس والمألوف بالنسبة إليه، الحكم المجعول بمعنى الحكم الفعلي، أي الحكم البالغ مرحلة الفعلية، أي الحكم الذي تحقق موضوعه خارجا بالفعل. بعبارة أخرى، الحكم الذي كانت كل خصوصياته وكل قيوده التي لاحظها المولى في عالم الجعل والتشريع، كل هذه الخصوصيات والقيود تحققت بالفعل خارج. كل حكم تحققت قيوده، تحققت قيود موضوعه خارجا بالفعل، فإننا نعبر عنه بالحكم الذي تحقق موضوعه، أو نصفه بأنه الحكم الفعلي، أو نقول إن الحكم هنا في مرحلة المجعول وليس في مرحلة الجعل. فنفرض أن الحكم له وراء ثبوته إنشاءً، وراء ثبوته جعلان وتقديران، له ثبوت آخر. هذا الثبوت الآخر ثبوت خارجيان، ثبوت فعليان، وليس مجرد ثبوت تقديريان. عادة نحن كيف كنا نمثل للجعل والمجعول؟ مثلا وجوب الحج، نقول جعل الحج على المستطيع، جعل الحج واجبا على المستطيع، في قوله تعالى لله على الناس حج البيت، هذا هو وجوب الحج في مرحلة الجعل. نفرض هنا ماذا؟ أن الحكم ثابت. بأي معنى؟ بمعنى أن هذه القضية الشرطية أو أن هذه القضية الحقيقية ثابتة في شريعة المولى، قطعا في شريعة المولى هناك قضية شرطية مفادها من كان مستطيعا وجب عليه الحج، أو هناك قضية حقيقية مفادها كل من وجب أو كل من كان مستطيعا فإنه يجب عليها الحج. لا يراد من ثبوت الحكم في مرحلة الجعل إلا أنه ثابت بنحو هذه القضية التعليقية، هذه القضية الشرطية. يعني ماذا؟ يعني مأخوذ بنحو بحيث إنه لو تحققت قيوده خارجا لصار فعليا. فليس للحكم في مرحلة الجعل إلا هذا الوجود النازل، هذا الوجود الإنشائي، هذا الوجود الشرطي. ثم في مقابل ذلك ماذا نفرض؟ متى يصبح الحكم فعليا؟ متى يصبح الحكم بالغا مرحلة المجعول؟ عندما تتحقق القيود بالفعل، هذه القيود التي تعلق بها لحاظ المولى في مقام الجعل. الآن هذه القيود لم تعد مجرد قيود ملحوظة للشارع، لم يعد وجودها بمجرد فرض الشارع وتقديره لها، بل صار وجودها الآن وجودا خارجيا فعليا، صارت متحققة بالفعل في الخارج. ولأنه تحققت قيودها بالفعل في الخارج، فإن الحكم يثبت على عهدة المكلف فعلا وحقيقة، بحيث لو تعلق بهذا الحكم منجز عقلي أو شرعي لوجب على المكلف أن يتحرك نحو الامتثال. فنقول هكذا نفس الجملة الشرطية لله على الناس حج البيت، يعني ولو في قوة الجملة الشرطية، نفس هذا الوجود التقديري، هذا الوجود الشرطي، هذا ما نسميه بوجوب الحج في مرتبة الجعل. أما متى يصبح وجوب الحج فعليا؟ عندما أصير مستطيعا بالفعل. هنا تنشغل ذمتي بوجوب الحج، ولكن متى يجب علي التحرك بالفعل؟ إذا تعلق منجزان، إذا وجد منجزان، إذا علمت مثلا أو انكشف لي بأمارة معتبرة أنه يجب الحج عليك وكنت مستطيعا، بتعبير الشهيد الصدر المتقدم، إذا وصلت الكبرى والصغرى معا. على هذا الأساس، على هذا الأساس كنا نفصل إذن أو كنا نفرض مرتبتين للحكم الشرعي، كنا نفرض نحوين من الوجود للحكم الشرعي، الوجود في عالم التشريع، الوجود بنحو الفرض والتقدير، الوجود على سبيل القضية الشرطية، على سبيل القضية الحقيقية، سواء تحقق الشرط خارجا أم لم يتحقق، بحيث تستطيع أن تنظر إلى شريعة المولى وتقول هذا الحكم حتما من أحكامه. هذه المرتبة الأولى. والمرتبة الثانية مرتبة الوجود الخارجي، مرتبة الوجود الفعلي، مرتبة الوجود بنحو القضية الفعلية، بنحو القضية الشخصية، لا بنحو القضية الحقيقية أو القضية الشرطية. هنا لم يعد هناك مجال للتعليق، أنا الآن مستطيعان، وبما أنني مستطيعان فالوجوب لا ينتظر شيئا حتى يستقر في العهدة. نعم تنجزه مرهون بقيام الكاشف، بقيام المنجز من علم أو علمية. على هذا الأساس ما هو شائع وما هو معروف لدينا من مصطلح الحكم المجعول أن يقصد منه الحكم الفعلي. ونلاحظ هنا أننا كنا نفرض أن الحكم المجعول وجود آخر للحكم الشرعي، وجود في وعاء آخر للحكم الشرعي، لا أنه عين وجود الحكم الشرعي في عالم الجعل، لا أنه عين ما صدر من المولى. ما صدر من المولى إنما هو جعل الحكم الشرعي، أما الحكم الفعلي فهو تطبيق ذلك الحكم الذي جعله الشارع على المكلف خارجان بعد تحقق كافة القيود الخارجية. وكنا نفرض أيضا طولية بين الوجودين، يعني هما مرتبتان طوليتان يرحمكم الله، فإن ثبوت الحكم في مرحلة الفعلية معلول لثبوت الحكم في مرحلة الإنشاء. ما لم يجعل الشارع حكمان لا تصل النوبة إلى أن يصير هذا الحكم فعليا في عهدة المكلف. إذن هذا ما كنا نفرضه عادة في مصطلح المجعول. مصطلح المجعول هذا، مصطلح المجعول هذا للوهلة الأولى قد لا ينكشف لنا فيه وجه التسمية. لماذا يسمى الحكم الذي تحققت قيوده الخارجية مجعولا؟ كنا نفرض أن هذا مجرد اصطلاح، أن هذا مجرد اصطلاح من علماء الأصول، أن علماء الأصول اصطلحوا على أن الحكم البالغ مرتبة الفعلية يسمى بالحكم الفعلي أو يسمى بالمجعول، وأحيانا تضاف الفعلية إلى المجعول فيقال فعلية المجعول. على كل حال فكلمة مجعول حينئذ بحسب هذا المعنى لا يبدو لنا وجه الارتباط ووجه المناسبة بين المعنى اللغوي لكلمة مجعول وهو ما تعلق به الجعل، وبين المعنى الاصطلاحي لكلمة مجعول وهو الحكم الذي تحققت كافة قيوده الخارجي أو تحققت كافة قيوده خارجا. لكن لا بأس في ذلك، لا ضير في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح، كنا نقول إن هذا اصطلاح أصولي. ربما كان منشأ هذا الاصطلاح هكذا، أنهم كانوا يستعملون الحكم أولا، الحكم المجعول أولا بمعناه اللغوي، فيقولون هذا الحكم الذي جعله الشارع صار فعليا، هذا الحكم المجعول صار فعليا، ثم صاروا يقولون فعلية الحكم الذي جعله أو فعلية الحكم المجعول، ثم اختصارا أطلق اسم الحكم المجعول على الحكم الفعلي. والآن عباراتهم كثيرة أنه هذا ناشئ من الخلط بين مقام الجعل وبين مقام المجعول، أو الحكم بمعنى الجعل والحكم بمعنى المجعول. على أي حال، على أي حال، بالنتيجة ما الذي يراد من المجعول هنا؟ يراد منه الحكم الفعلي. مصنف هنا في هذا البحث من الحلقة الثالثة يصف هذا المعنى من المجعول بالفعلية، يقول المجعول الفعلي في مقابل ما سوف يأتي المعنى الثاني للكلمة مجعول. إذن الآن عندما نقول المجعول الفعلي نقصد منه المجعولية للحكم بمعنى بلوغ الحكم مرتبة الفعلية. المعنى الثاني لكلمة مجعول وهو المعنى اللغوي، وهو نفسه المعنى اللغوي، المجعول بمعنى مصب الجعل ومتعلق الجعل وما تعلق به الجعل. وحينئذ بحسب هذا المعنى، بحسب هذا التفسير لكلمة مجعول، نحن لا نبحث عن وجه التسمية. وجه التسمية واضح، حكم الشرع أنشأه فهو منشأ، الشرع اعتبره فهو معتبر، الشرع جعله فهو مجعولا، فلا ضير حينئذ أو لا إشكال أو لا غموض من ناحية وجه التسمية. إذن يقصد من الحكم المجعول هنا نفس ما تعلق به جعل المولى، فيكون الفرق بين الجعل والمجعول مبدئيا بدوا، يكون الفرق بينهما هو الفرق بين الفعل وما تعلق به، يعني بين الفعل والمفعول، كالفرق بين الصنع والمصنوع أو الخلق والمخلوق. ولكن بالدقة في عالم الجعل المعتبر هو بنحو من الأنحاء عين الاعتبار وليس بخارج عنه، الحكم المنشأ بنحو من الأنحاء هو نفس إنشاء الحكم وليس مغايرا له، أي أن الفرق بينهما فرق اعتباري، أي أن ذات الجعلي وذات المجعولي شيء واحد، ولا يوجد وجودان، ولا يثبت وجودان للحكم الشرعي، ولا يثبت مرتبتان، ولا يثبت نوعان. الحكم المجعول بهذا المعنى عين جعل المولى للحكم الشرعي، يصبح الفرق بين الجعل والمجعول كالفرق بين الوجود والإيجاد، كالفرق بين المصدر واسم المصدر. وقد نصوا على أن الفرق بين المصدر واسم المصدر فرق اعتباري ليس غير، ذات واحدة متباينان بالاعتبار. ما معنى متباينان بالاعتبار؟ يعني يختلفان بحسب كيفية نظرنا إليهما. فالوجود مثلا إن قطع النظر معه عن العلة سمي وجودا، وإن نظر معه إلى العلة وإلى حيثية إفاضته من العلة سمي إيجادا، وكذلك الحال في الكسر والانكسار. الكسر والانكسار أيضا، أو الصنع والمصنوع أيضا كذلك، المصنوع إن نظرنا إليه بمعزل عن صدوره من الصانع يسمى صنعا، ولكن إن نظرنا إليه من حيثية كونه صادرا عن الصانع يسمى مصنوعا له. هنا هكذا الجعل والمجعول بنفس بهذا المعنى، الحكم إن نظرنا إليه بما هو صادر عن الفاعل عن الجاعل سمي جعلا، أما إن قطعنا النظر عن ذلك سمي مجعولا. فإذا المجعول بهذا المعنى لا نفترض فيه رتبة ثانية لثبوت الحكم، لا نفترض فيه تحققا ثانيا لوجود الحكم، لا نفترض أن العلاقة بين الحكم أو بين الجعل والمجعول هي علاقة النظرية بتطبيقاتها أو علاقة الكبرى بصغرياتها، بل نفترض أنهما وجود واحدان، مرتبة واحدة من الوجود، غاية الأمر كيفية نظرنا إليها تختلف. هلا نشوف مثلا عندما إذا قال الشارع هكذا لله على الناس حج البيت، ما الذي جعله الشارع المقدس؟ ما هو جعل الشارع المقدس؟ وجوب الحج. وما هو الحكم الذي نتج عن عملية الجعل هذه؟ وجوب الحج أيضا. غاية الأمر عندما ننظر إلى الحكم بما هو فعل المولى فهو جعل، عندما ننظر إلى الحكم بما هو نتيجة فعل المولى فإنه يصبح مجعولا. الآن لا شك ولا ريب، نعم، مثل الوضوء والتوضؤ والغسل والاغتسال، فرق بين المصدر واسم المصدر. عندما تقول لو سئلت ما هي الواجبات في الشريعة أو ما هي أحكام الشارع المقدس، تقول وجوب الحاج. تقول إذن عندما تسأل عن جعولات الشارع تجيب بالوجوب، وعندما تسأل بأن هذه الجعولات ماذا كانت نتيجتها، ف ثبوت الوجوب للحاج الذي هو عبارة أخرى عن وجوب الحج نفسه. فليس المراد من المجعول في هذا المعنى إلا نفس جعل المولى. ليس الفرق بين الجعل والمجعول إلا فرقان بالاعتبار وكيفية اللحاظ وكيفية وزاوية النظر. على هذا الأساس هذا مصطلح ثان للمجعول يختلف عن المصطلح الأول. طبعا نعم، المصنف رحمة الله تعالى عليه حتى يميز بين المعنيين أطلق على هذا الاصطلاح للحكم أو للحكم المجعول، أطلق عليه اصطلاح المجعول الكلي في مقابل المجعول الفعلي الذي هو الحكم الفعلي الذي قرأناه قبل قليل، الذي أوضحناه قبل قليل. لأن المجعول بهذا الاصطلاح إذا كان عين الجعل فإن الجعل بحسب الفراغ عادة يؤخذ على نهج القضايا الحقيقية، فيفرض فيه ماذا؟ يفرض فيه كلية. الجعل قابل للتطبيق على عموم المكلفين وعلى جميع الحالات وعلى جميع الأزمنة والظروف عادة. على هذا الأساس فأطلق عليه اسم المجعول الكلي تمييزا له عن المجعول الفعلي المتقدم. فإذا هذان معنيان للحكم المجعول. الآن إذا اتضح وجود معنيين للحكم المجعول فإننا نسأل السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، ما هو مراده من استصحاب بقاء المجعول المعارض لاستصحاب عدم الجعل الزائد؟ مش هيك ادعى السيد الخوئي أنه يوجد تعارض بين استصحاب عدم الجعل الزائد وبين استصحاب بقاء المجعول؟ هل يريد منه استصحاب بقاء المجعول الفعلي أم يريد منه استصحاب بقاء المجعول الكلي؟ فإن أراد، ألم باختصار اعتراض المصنف ونوضحه، إن أراد منه استصحاب المجعول استصحاب بقاء المجعول الفعلي فلا يجري في حد نفسه، لا أنه يحصل تعارض بينه وبينه أو لا أنه ينهض لمعارضة استصحاب عدم الجعل الزائد. وإن أراد منه استصحاب عدم المجعول الكلي فيرد عليه أنه لا نسلم استقرار التعارض، لا نسلم استقرار التعارض. كيفما كان الآن يتضح المطلب بالتدريج إن شاء الله. المصنف رحمة الله تعالى عليه في مقام الجواب عن هذا السؤال، وهو أنه ما هو مقصود السيد الخوئي من استصحاب بقاء المجعول، ذكر كلاما. هذا الكلام يبتني على مطلب، يعني يبتني على مقدمة. نحن نذكر المقدمة قبل التعرض لكلام المصنف. مقدمة واضحة ومرت معنا كثيرة، وهي أنه فرق بين الشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية. فإن الشبهات الحكمية أمر حلها ملقا على عاتق الفقيه، وهو من مسؤوليات الفقيه. وليس للمكلف غير المجتهد العامي، ليس له أن يحل أو أن يقدم أو يؤخر شيئاً في موارد الشبهات الحكمية. فقيه هو يستنبط الحكم في باب الشبهات الحكمية ثم يلقي الحكم إلى الفقيه، يلقي الحكم إلى المكلف. فمثلاً لنفترض هكذا، الفقيه واجهته شبهة أن لحم الأرنب حلال أو حرام. ليس المكلف من يطبق أصالة الحل، الذي يطبق أصالة الحل هنا هو الفقيه. ما الذي يأخذه المكلف من الفقيه؟ ما الذي يأخذه العامي من المجتهد؟ الذي يأخذه منه نتيجة الفتوى، أصالة الحل الفقيه يطبقها ويعطي النتيجة للمقلد. ليس للمقلد في باب أو ليس للعامي في باب الشبهة الموضوعية إلا أن يكون مقلدا، إلا أن يتلقى النتيجة من الفقيه. أما حل الشبهة الحكمية، بيان الوظيفة أو بيان الحكم في هذه الشبهة الحكمية، رفع الشك موضوعا أو حكما، ومن مسؤوليات الفقيه وليس من مسؤوليات المكلف العام. وهذا بخلاف باب الشبهات الموضوعية، طبعا باستثناء بعض الحالات، يعني مثل حالات الموضوعات المستنبطة، اللي هو أصلا بالنظر إلى كون الموضوع مستنبطة تكون الشبهة شبهة موضوعية، عفوا تكون الشبهة شبهة حكمية. في الشبهة الموضوعية رفع الشك على عاتق المكلف لا على عاتق الفقيه، يعني إن كان هناك وظيفة تجاه رفع الشك فإنها وظيفة المكلف وليست وظيفة الفقيه. مثلا الآن شككت في أن الثوب نجس أو طاهر، على عاتق من رفع هذا الشك؟ فقيه يجب أن يتأكد، أن نأخذ إليه كل البناطلين مثلا ونقول له نجس أو ليس نجسا. رفع الشك وبيان الوظيفة في الشبهة الموضوعية على عاتق المكلف لا على عاتق الفقيه. مثلا إذا شك في أنه، إذا علم بأنه توضأ مثلا في السابق وشك في أنه الآن محدث أو لا، هنا في هذه الحالة شبهة موضوعية، هنا المكلف نفسه يستصحب، المكلف نفسه يطبق الأصل، يقول أنا أستصحبه بما أنني على يقين من الوضوء، أشك الآن في أنني محدث أو لا، فإنني أستصحب البقاء على وضوءه. فهو نفسه يطبق الأصل، لا أنه يأخذ نتيجة تطبيق الأصل. نعم أصل قاعدة الاستصحاب ليس المكلف من يعالجها من ينقحها كبرويا، لابد وأن تكون نقحت أصالة الاستصحاب كبرويا في محلها في الوصول أو في الفقه على عاتق المجتهد على عاتق الفقيه، ثم الفقيه بعد ذلك يقول للمكلف لك أن تستصحب هنا في مثل هذه الموارد أو ليس لك أن تستصحب. إذن فرق بين أن يجري الفقيه الأصل بنفسه ثم يعطي نتيجة ذلك الأصل إلى المكلف، وبين أن يسمح الفقيه للمكلف بإجراء الأصل. يظهر الفرق عمليا بشكل واضح. إذا قلنا بأن الاستصحاب وظيفة الفقيه مثلا، وكانت نتيجة الاستصحاب هي الطهارة، فإن الفقيه سوف يفتي المكلف بالطهارة دائما، والمكلف ليس له أن يقول حينئذ أنا في هذه الحالة أطبق الطهارة وفي تلك الحالة لا أطبقها. مثلا الآن لنفترض استصحب عدم نجاسة لحم الأرنب أو عدم حرمة لحم الأرنب، أجرى الاستصحاب، هنا بأي شيء يفتيه؟ يفتيه بأي شيء؟ يفتيه بالحلية. فحتى حتى لو كان المكلف على علم مسبقا بالحرمة لا يستطيع الآن أن يجري الاستصحاب، عليه الآن أن يأخذ نتيجة الاستصحاب الذي طبقه الفقيه. أما إذا كان المكلف هو من يطبق الأصل فيختلف هذا بحسب اختلاف الحالات، نقول له إن كانت حالتك السابقة أنك متوضئان فإنك تستصحب البقاء على وضوء، أما إن كانت حالتك السابقة أنك محدثان فإنك لا نستطيع أن نفتيك بالوضوء مطلقا ولا بالحدث مطلقا، بل نقول بحسب حالتك السابقة وما يجري من الاستصحاب بلحاظك. إذن فرق بينهما، فرق بين أن يطبق المكلف نفسه الأصل كقاعدة الاستصحاب، وبين أن يأخذ نتيجة الاستصحاب التي طبقها الفقيه. على هذا الأساس ذكرنا في هذه المقدمة ماذا؟ ذكرنا أمرين. الأمر الأول أن باب الشبهة الحكمية رفع الشك فيها مسؤولية الفقيه لا مسؤولية المكلف، بخلاف باب الشبهة الموضوعية فإنه مسؤولية كل مكلف وليست مسؤولية الفقيه. المقدمة أو النقطة الثانية في هذه المقدمة أنه فرق بين أن يطبق المكلف الأصل بنفسه وبين أن يفتيه الفقيه بالنتيجة التي أوصله إليها الأصل الذي طبقه الفقيه. فإذن هذه مقدمة يبتني عليها كلام المصنف رحمة الله تعالى عليه. الآن إذا اتضحت هذه المقدمة فنأتي حينئذ لبيان الرأي التحقيقي للمصنف رحمة الله تعالى عليه. وحاصل ما أفاده قدس سره أنه إن كان مقصود السيد الخوئي من استصحاب المجعول. استصحاب المجعول الفعلي. فإننا لا نسلم جريان هذا الأصل أصلا في موارد الشبهات الحكمية. استصحاب المجعول الفعلي لا يمكن جريانه في حالات الشبهة الحكمية، لأن المجعول الفعلي يقصد منه الحكم بمعنى الفعلية، وفعلية الحكم منوطة بأي شيء؟ منوطة بتحقق الموضوع خارجا. والمثال أو الحكم في مثالنا، في المثال الذي نبحث عنه، ما هو؟ نجاسة الماء بسبب تغيره بأوصاف النجاسة. وهل ارتفعت هذه النجاسة بزوال التغير تلقائيا أم أنها لم ترتفع؟ فحتى نتحدث عن النجاسة الفعلية فلابد لنا وأن نفترض ماذا؟ أن نفترض تحقق موضوعها بالفعل خارجا. ما هو موضوع النجاسة؟ حصول التغير بالفعل. فيقال للمكلف: ما دمت على يقين من تغير الماء بالفعل فأنت على يقين من النجاسة. فتشك الآن في أنه هل ارتفعت هذه النجاسة في حالة الزوال التلقائي للتغير، أو أنه لم ترتفع تلك النجاسة فتستطيع أن تستصحب بقاء تلك النجاسة المتلقة. استصحاب المجعول الفعلي يطبق حينئذ على عمل المكلف ولا يطبق على عمل الفقيه، لأنه من الذي حصل لديه يقين بالنجاسة الفعلية؟ الفقيه أو المكلف؟ نحن لا نفرض أن الفقيه تتبع كل ماء ليرى أنه تغيرت أوصافه بأوصاف النجاسة أو لا. الفقيه في مقام الإفتاء، في مقام الاستنباط، لا يتعرض لهذا الماء الخارجي ولذاك الماء الخارجي ولذلك الماء الخارجي. الفقيه ماذا يصنع؟ يفترض ماء تغيرت أوصافه بأوصاف النجاسة و يفتي بأي شيء بنجاسته إذا تغير. ليس للفقيه إذن إلا افتراض تحقق الموضوع خارجا. فإذا تحقق الموضوع خارجا لم يحصل عند الفقيه، بل حصل عند من؟ حصل عند المكلف. استصحاب بقاء المجعول هو الاستصحاب الذي يطبقه المكلف العامي، وليس هو الاستصحاب الذي يطبقه الفقيه في موارد الشبهة الحكمية، لأنه لم تتم أركان الاستصحاب أصلا عند الفقيه، وإنما تمت عند العامي. والاستصحاب إنما يجري عند من؟ عند من توفرت له أركان الاستصحاب. الآن شوف، الآن أنت تقول ماذا؟ كيف صورنا استصحاب المجعول؟ نقول هذا الماء كنا على يقين من نجاسته لأنه كان متغيرا بالفعل بأوصاف النجاسة. شككنا الآن بعد زوال التغير قبل وصله بكرة هل ارتفعت هذه النجاسة أو لا، نستصحب بقاء نجاسة المعلومة. من الذي كان على علم بالنجاسة؟ هل بالضرورة أن يكون الفقيه على علم بالنجاسة حتى يفتي؟ ليس للفقيه شأن أصلا في أن يحدد تحقق الموضوع خارجا أو عدم تحقق الموضوع خارجا. مسألة أن الماء خارجا تغير أو لا، هذا مرتبط بالجانب الموضوعي، هذا راجع إلى الشبهة الموضوعية. وفي الشبهة الموضوعية وظيفة المكلف رفع الشك وليست وظيفة الفقيه، وعليه فهذا اليقين بفعلية النجاسة أو بمجعولية النجاسة الذي فرضناه لم نفرض حصوله عند الفقيه، بل فرضنا حصوله عند المكلف. فمع أن الشبهة شبهة حكمية، نحن أوكلنا إلى المكلف أن يجري الاستصحاب، أن يجري الاستصحاب بلحاظ الحكم الفعلي. وهذا خلاف ديدن الفقهاء، وخلاف ما هو مقطوع في الفقه من أنه في موارد الشبهات الحكمية لا مجال أصلا لإلقاء الأصول إلى عامة الناس، لا مجال لإلقاء الأصول إلى من ليس بمجتهدا أو إلى المقلدين، وإنما المجتهد هو يطبق الأصل ثم يقدم النتيجة إلى المكلف. فإذا إذا أراد السيد الخوئي من استصحاب بقاء المجعول استصحاب بقاء الحكم الفعلي، ففيه أن هذا الاستصحاب لم تتم أركانه لدى الفقيه، لأن الفقيه ليس هو من حصل لديه يقين بالفعل في نجاسة الماء أو تغيره أو زوال التغير عنه، وإنما الذي حصل لديه يقين بالفعل هو المقلد والمكلف والعامي. فلو كنت تصر أيها السيد الخوي على إجراء هذا الاستصحاب، فهذا الاستصحاب إنما يجري لدى من توفر لديه يقين بالفعل بالنجاسة سابقا، وذلك هو المكلف العامي وليس الفقيه. وهذا خلاف ما تبنون عليه في الفقه، خلاف ما هو المقطوع من ديدن الفقهاء من عدم السماح للمكلف العامي بأن يجري الأصول لرفع الشك في حالات الشبهة الحكم. فإذا إذا أراد السيد الخوئي استصحاب بقاء المجعول الفعلي، ففيه أن هذا الاستصحاب لدى الفقيه لا يجري في حد نفسه، وإذا كان لا يجري فهو لا ينهض لمعارضة استصحاب عدم الجعل الزال. يعني ماذا يريد المصنف أن يقول له؟ صحيح أن أركان هذا الاستصحاب تامة لدى العامي، ولكنها ليست تامة لدى الفقيه، والمعول في الشبهات الحكمية على كلمة من؟ على قول من؟ على استصحاب من؟ على الاستصحاب لدى الفقيه، والفقيه لم تتم عنده الأركان إلا لاستصحاب عدم الجعل الزائد. فلا نسلم أن في المقام استصحابين متعارضين حتى نقول يبتلى دليل الاستصحاب بالإجمال والتعارض الداخلي، بل ليس الجاري في المقام سوى استصحاب واحدة وهو استصحاب عدم الجعل، وأما استصحاب بقاء المجعول الفعلي يرحمكم الله فليس بحجة لدى الفقيه في حد نفسه، ولا ينهض لمعارضة استصحاب عدم الجعل الجاري لدى الفقيه لقطعنا بأن المكلف العامي أصلا لا صلاحية له ولا كلمة له ولا عبرة بقوله في باب الشبهات الحكمية يرحمكم الله. على هذا الأساس لا يمكن أن يكون مقصود السيد الخوئي من استصحاب بقاء المجعول البقاء المجعول، لا يمكن أن يكون مقصوده استصحاب بقاء المجعول الفعلي، فلم يبقى إلا أن يكون مقصوده رضوان الله تعالى عليه استصحاب بقاء المجعول الكلي. فإن أراد السيد الخوئي استصحاب بقاء المجعول الكلي، فهل حقا يجري استصحابان متعارضان متكاذبان في النتيجة كما أفاده السيد الخوئي، أم أنه لا، هذا الذي ذكره ليس صحيحا؟ المصنف رحمة الله تعالى عليه يرى أن المجعول الكلي نستطيع أن ننظر إليه بطريقتين. ما هما هاتان الطريقتان؟ طريقتان تقدمتا معنا مرارا، طبقهما الشهيد الصاد في أكثر من موضع من الأصول. الطريقة التي يسميها التي تسمى بطريقة اللحاظ الآلي، والطريقة التي تسمى بطريقة اللحاظ الاستقلالي، أو بحسب اصطلاح الشهيد الصادر النظرة التصورية والنظرة التصديقية، أو الحمل الأولي والحمل الشارع. المجعول الكلي، مجعول الكلي نستطيع أن ننظر إليه بنوعين من النظر، بنوعين من اللحاظ. مقصود من النظرة التصورية الآن ما هو؟ النظرة البدوية، النظرة غير المدققة غير الفاحصة، النظرة الأولية التي تلقيها. هون الأولية ليس بمعنى البداهة، الأولية هون بمعنى البدوية، يعني أول ما تنظر إلى الشيء، نظرة المسامحية إلى الشيء التي لا تدقق في خصوصيات ذلك الشيء، لا تدقق في حقيقة ذلك الشيء، لا يهمها كثيرا أن ترى كل مكوناته الحقيقية، وهذه التي يعبر عنها بالنظرة التصورية. طول بالك هلا حنوصل. إذن هذا ما نسميه بالنظرة التصورية، أو يسميه الشهيد الصدر بالحمل الأولي، أو يسمى باللحاظ الآلي. كيف كنظرك إلى المرآة؟ عندما تنظر إلى المرآة بهذه النظرة أنت ترى الصورة فيها، ولا ترى المنطبعة في تلك، أو يعني ترى الصور ولا ترى خصوصيات المرآة الحقيقية، وهذا مرارا شرحناه سابقا. لا ترى الشيء نفسه وإنما ترى من خلاله بهذه النظرة. قد يكون الشيء الذي تنظر إليه قد تراه متحدا مع مبايناته، مع أمور أخرى هي مباينة له أو هي خارجة عن حقيقته، كما ترى، كما أنك ترى المرآة متحدة مع نفسك، أو كما أنك ترى الصورة التي في المرآة متحدة مع نفسك، مع أن هذا شيء وذاك شيء آخر. كما ترى الصورة الفوتوغرافية مثلا عين الشخص الذي مثلا رسم في تلك الصورة، مع أنهما متغيران حقيقة، هذا وجود، هذا جسم مثلا وذاك لون لنفترض. إذن بهذه النظرة لا ترى خصوصيات الأشياء على حالها، لا ترى الخصوصيات الحقيقية للشيء، بينما في مقابل ماذا؟ النظرة الدقيقة، النظرة الفاحصة، النظرة التصديقية، الحمل الشائع، التركيز هنا لحاظ ما فيه ينظر، التركيز على الخصوصيات الحقيقية التي يتكون منها الشيء. مصنف الآن يريد أن يطبق هاتين الفكرتين أو هاتين النظرتين على المجعول الكلي، فقط الآن أعنون، ويوم غد إن شاء الله نشرح المطلب. يقول المجعول الكلي إن نظرنا إليه بالنظرة الأولية فهو غير الجعل، أما إن نظرنا إليه بالنظرة التصديقية فهو عين الجعل. إلى أين يريد أن يصل؟ إلى أن المجعول الكلي إذا كان عين الجعل فاستصحاب بقاء المجعول عين استصحاب عدم الجعل، فلا يكون معارضا له. أما إذا كان غير الجعل فنستطيع أن نفرض استصحابا فيه، فنرى حينئذ أيهما يجري، استصحاب بقاء المجعول أو استصحاب عدم الجعل الزائد. فإذن هذا يعني مسار البحث عند المصنف. إذن إلى أين وصلنا؟ وصلنا إلى أنه الآن انتهينا من استصحاب المجعول الفعلي، عرفنا أن هذا لا يقبل الجريان في حد نفسه، مراد السيد الخوي لابد أن يكون استصحاب المجعول الكلي، لكن المجعول الكلي يمكن أن ينظر إليه بنظرتين، نظرة تصورية ونظرة فاحصة تصديقية، نريد أن نتحدث عن هاتين النظرتين إن شاء الله. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.
الأول عين الجعل،
النظرة الأولية غير الجعل، بالنظرة الفاحصة لا هو نفسه الجعل، يأتي إن شاء الله.